الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن استحداد، وهو حلق العانة بالحديد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كل المصنف رحمه الله: وسن استحداد، هذا من السنن، من سنن الفطرة. والاستحداد هو إزالة شعر العانة بالموسى ونحوه، وسمي استحداد لأنه يزال بالحديدة، الموس وما شكل الموس هذه، فذا سمي استحداد لأنه في الغالب يزال بها. وليس شرطا أن يكون يزال موس أو مشاكله، لا، المقصود إزالة الشعر، لو أزاله بأي طريقة، كما لو فعل، لو جعل عليه بعض النورة التي تزيل الشعر، فهذا جائز لا بأس به. إنما المقصود إزالة الشعر عن العانة، فهذا من سنن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خمس من سنن الفطرة، فذكر منها نعم الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وحلق الإبط وانتقاص الماء الذي هو الاستنجاء، فهذه من سنن الفطرة التي ينبغي الإنسان يحافظ عليها كما صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. فالنبي كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره ولا يتركها، والعلماء يقولون يسن أنه بعد التقليم أنه يغسلها، لأنه يكون تحتها شيء من الأوساخ، فإذا قلمها فيبادر أيضا في غسلها في تلك اللحظة حتى يزول ما عليها من الأوساخ. وكذلك أيضا حلق العانة، وكذلك قص الشارب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقصه في بعض الروايات وفي إحفائه في بعض الروايات، يعني حلقه، لأنه ورد ألفاظ بالنسبة للشارب، ورد ألفاظ حف الشارب ورد إحفاء الشارب، فبعض العلماء أخذ بحف الشارب وحفه أن يؤخذ من فوق الشفة ويبقى الباقي، فهذا حفه، أما إحفاؤه فهو إزالته بالكلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خالف المجوس، قص الشارب وأعف اللحى. فالمجوس يتركون شواربهم ويحرقون لحاءهم، فالنبي أمرنا بمخالفة الكفار أيا كانوا. النبي قال: خالف اليهود، خالف النصر، خالف المجوس، فهذا من المخالفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبقاء اللحية وقص الشارب، سواء قصه أو كذلك إحفاؤه. والإمام أحمد رحمه الله يختار أنه يحفى الشارب، وهذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يستحب القص، أنه يقص، يعني إحفاء حفه، يأخذ الحافة فقط، وبعضهم يرى أنه إحفاؤه يزيله بالكلية، وهذا فيه خلاف بين العلماء. لكن أحسن المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول أنه ينبغي للشاب أن يحفه، يبقي الشارب ولكنه يأخذ من تحته ويكون يقصه، يبقي الشارب ما يزيله بالكلية بالنسبة للشاب. أما بالنسبة للشيخ الكبير الشايب فالأولى أنه يحفه، هذا اختيار الإمام مالك رحمه الله. فهو قال: الإحفاء له وقت، والإزالة بالكلية لها وقت، ففي حالة الشباب الأحسن أنك تقصه ولا تزيله بالكلية، لأنك إذا أزلته فيه نوع من التشويه، يقول الإمام مالك رحمه الله. وأما بالنسبة للشيخ الكبير فإزالته بالكلية أولى، لأنه ما يكون فيه، ما في تشويه بالنسبة له. لكن الشاب إذا حلق شاربه كله ولم يبقي فيه شيء، فيه نوع من التشويه، ولذلك قال الإمام مالك: اللي يفعل هذا ينبغي يؤدب، لأنه تشويه هذا. فالإمام مالك رحمه الله فصل تفصيلا مقبول في الحقيقة أن الشاب ينبغي يقصه ويحفيه ولا أما الشيخ الكبير فهو إحفاء وإزالته بالكلية، هذا أحسن في حقه. أما الإمام مالك يختار الإحفاء وين قصه فلا بأس بذلك. نعم.
وله قصة وإزالته بما شاء.
إيش؟
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. وله قصة.
نعم. وله لا
أحسن الله. وله قصه
قصه نعم. وله قصه نعم، يعني له قص الشارب ولحقه. فالختان هذا من سنن المرسلين، والختان مستحب في وقت وواجب في وقت، مستحب في الصغر لكنه بعد ما يتجاوز المولود 7 أيام، قبل 7 أيام ما ينبغي يختن، لكن بعد 7 فالمأثور عن السلف رضي الله عنهم ما كان أحد يختن قبل 7 أيام، بعد 7 يختنون، فبعضهم يفضل أنه في الصغر أولى. وأما وقت الوجوب فهو إذا احتاج إلى الطهارة، الطهارة ما تصح إلا بعد الختان، لأنه إذا كانت القلفة موجودة وخرج منه البول يبقى فقية فيها فنجس المحل، فلا تكمل طهارته إلا بإزالته. فهو عند وجوب الصلاة عليه إذا بلغ يجب عليه وجوبا أن يختتن من أجل كمال طهارته، لأن ما تصح الصلاة إلا بطهارة، ولا تصح الطهارة وفي شيء من النجاسة. فلذلك كل ما أنه في الصغر مستحب فعله، وأما عند الكبر عند هذا ويجب وجوب ما يأخره، إذا بلغ وجبت عليه الصلاة يجب عليه أن. وكذلك أيضا إزالة الشعور الأخرى مثلا العانة والإبط ما يخلي، لأنه إذا يجتمع فيه الأوساخ ويصير الإنسان فيه كريح رائحة كريهة، فإذا أزاله ولم يبق فيه شيء يسلم من هذا الأمر. فهذا كله من الآداب الشرعية ومن السنن النبوية، بل من سنن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. فله فالشارب له أن يقصه وله أن يحلقه. نعم.
وله قصه وإزالته بما شاء.
له قصه وإزالته بما شاء كل الشعور. أما بالنسبة للحية فهذه من بقائها ولا ينبغي قصه ولا ينبغي، إلا أن العلماء اختلفوا هل أنه إذا مثلا يقبض القبضة وما زاد عليها يأخذه مثل ما كان عبد الله بن عمر يفعله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كثير يأتي من المدينة يأخذ عمره كثير من الأوقات، وإذا جاء وحلق رأسه يقبض لحيته وما زاد يقصه. فبعض العلماء استحب هذا وبعضهم لا، يقول ينبغي الإعفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلمته قال: قصوا الشوارب أو أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. فأرخوا اللحى معناه أنك تترك ما تجي ولا تعرضه، ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، واجتهاده في مكان واحد وهو عند الحج والعمرة، كما أنه مأمور بحلق رأسه. نعم. فحلق رؤوسكم، الله أمر بحلق الرأس عند العمرة وعند الحج، فهو لما كان هذا حلق رأسه وأخذ من شاربه وأخذ من لحيته اتباعا لهذا فقط. نعم.
والتنوير في عانة وغيرها فعله
نعم. والتنوير يجوز استعماله، وهو استعمال النورة. النورة هذه لها خصوصية بإزالة الشعر، فإذا أزال المقصود إزالة الشعر، ولو استعمل النورة خصوصا في العانة أو في الإبط أو في أي أو حتى في الشارب أو في الرأس لا بأس بذلك. نعم.
فعله الإمام أحمد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة.
نعم. يعني فعل النورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام استعملها، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله من اتباعه للسنة استعمل النور كما استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء ربما يستعملونها بالنسبة للعورة، بالنسبة لمكان الاستحداد اللي هو إزالة شعر العانة، فاستعماله بالنور ربما يكون هذا أسهل وأخف. نعم.
لكن تكره كثرته.
نعم، كثرة استعمال النور هذا ربما يؤثر، فينبغي التقليل منها ولا يستعملها كل وقت، يستعملها بعض الوقت ويترك بعض الأوقات، قالوا لأنها ربما يكون يحدث منها ضرر مع كثرة استعمالها. نعم.
قال في الفروع: وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه ويتوجه أخذه إذا فحش.
نعم، صاحب الفروع رحمه الله بن مفلح يقول أنهم ما ذكروا العلماء الأولين بالنسبة للشعرات التي تمت داخل الأنف هل تقص أو تترك. أما بالنسبة للإبط ورد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيله، والعانة كان يزيلها، والشارب كان يقص منه عليه الصلاة والسلام وأمر بقصه، ولكن هذا لم يرد فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك قال العلماء رحمهم الله تركه أولى، لكن إذا زاد وخرج فهذا ينبغي أن يقص، أما ما يستأصله أصلا، لكن الشيء الذي يمكن أن يظهر للناس أو يمكن ربما الإنسان إذا خرج أذى من أنفه ربما هذا الشعر يحمله ويشوهه، فهو إذا طال وخشن هذا ينبغي أن يقصه قصا ولا يحلقه. لا.
وسن حف شارب أو قصه وحفه. نعم. أولى نصا.
أي نعم، يسن حف الشارب أو قصه، حفه كله يأخذ مثلا اللي فوق الشفاه ويتركه، والإحفاء أن يحلق أي شارب كله، فعند الخلاف بين العلماء هل هذا أفضل أو هذا، المقصود أن السنة ألا يترك الشارب يطول لأنه يتشبه بالمجوس الذين يطولون شعور الشوارب. نعم.
قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها.
نعم، إحفاء المبالغة في إزالتها بحيث أنه ما يبقى شيء. نعم.
وسن تقليم ظفر يد ورجل لحديث لحديث أبي هريرة وتقدم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره، وهذا من سنن الفطرة تقليم الأظفار، أظفار اليدين وأظافر الرجلين كلاهما، لأن الأظافر يكون تحتها شيء من الأوساخ ينبغي إزالته وتنظيفه، ولا يمكن إزالته وتنظيفه إلا إذا قصيت الزائد منه الذي مثلا قد يبس، أما هم وهو من الحي اللي الآن يجلي فيها الدم، لا، هذا اللي يبس هذا ينبغي إزالته وقصه من أصابع اليدين ومن أصابع الرجلين، فهذا من السنة أن الإنسان ما يتركه، ولأنه يشوه سواء كان في اليد أو في الرجل، هذا مما يشوه المنظر، وأيضا ربما أنه أيضا يؤثر على الإنسان ربما يمخش نفسه ربما، فإزالته هذا هذا من السنن، ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، فينبغي للمسلم أن يفعلها بنية فعل السنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مع إزالة الضرر الذي يحدث منها. نعم.
ويكون في التقليم مخالفا فيبدأ في اليمنى بخنصر.
هذا المخالفة بناء على حديث ضعيف، ما والله ما يلزم أن يكون مخالف، ولا بعض العلماء يقول يستحب أن يخالف فيه، فإذا عند الغص يقص يبدأ بالخنصر ثم بالوسطى ثم يذهب إلى الإبهام ثم يرجع إلى المنصر ثم السبابة ثم يبدأ بالإبهام اليمنى ثم بالوسطى ثم يرجع إلى ثم فيخالف بينهن، ولكن هذا فيه حديث والحديث اختلف العلماء في صحته، أكثر العلماء ما يثبتونه، المقصود أنه إن فعل فلا بأس ولا هو لازم. نعم.
ويكون في التقليم مخالفا فيبدأ في اليمنى بخنصر فوسطى فإبهام فبنصر فسبابة، وفي اليسرى في بإبهام فوسطى فخنصر فسبابة فبنصر لما روي.
نعم، يقص واحد ويترك واحد ثم يعود عليه مرة ثانية، هذا المخالفة، وهذا الحديث فيه ما فيه. نعم.
من قص أظافره مخالفا لم يره في عينيه رمدا. وفسره ابن بطة بما ذكر، قاله في الشرح الكبير: وقد أخذ بعضهم من كل أصبع الحرف الأول فرمز لليمنى بقوله خوابس، ولليسرى بقوله أو خسب، فالخاء في خوابس للخنصر
هذا المخالفة كافية، مفهوم المخالفة كافية، ما في داعي لهذا. نعم.
نعم. والواو للوسطى وهكذا إلى آخرها. نعم. ويستحب غسل الأظفار.
نعم.
ويستحب غسل الأظفار بعد قصها.
نعم، هذا أيضا من المستحبات، أنه إذا قلم أظفاره سواء الرجلين أو اليدين يغسلهم بعد التقليم، علشان لأن له يصير تحتين من الأوساخ الذي يحتاج إلى تنظيف، فينبغي أن ننظفها في الحال حيال ما ينتهي من القص سواء اليدين أو الرجلين، ينظفها بالماء حتى يزول ما علق عليها من الأوساخ. نعم.
ويستحب غسل الأظفار بعد قصها تكميلا للنظافة.
نعم، تكميلا للنظافة، ما تنظف إلا بالغسل بالماء. نعم.
وسن نتف إبط لخبر أبي هريرة.
نعم، الإبط إزالته سنة من السنن، لكن الأولى أن ينتفه نتفا، ما يحتاج إلى قص ولا يحتاج إلى حلق، لأنه هذا نتفه ما يشق، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إنما ينتفون الإبط، ولذلك جاء في بعض الفضل الحديث نقص العانة أو الاستحداد ونتف الإبط، فدل على أنهم كانوا ينتفونه. نعم. نعم.
فإن شق حلقه أو تنور.
نعم، إن شق عليها صار يئلمه إذا انتفه لا بأس، يستعمل النور ولا يحلقه لا بأس بذلك. نعم.
ويكون ما ذكر من استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط يوم الجمعة قبل الصلاة كل أسبوع.
نعم، ينبغي ألا يؤخره أكثر من أسبوع، والأفضل أن يفعل ذلك أضحى الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد وقبل أن يغتسل، يقص أظفاره ويزيل الشعور الذي يزيل ونظفها، ثم بعد ذلك يغتسل غسل الجمعة المسنون ثم يذهب إلى صلاة الجمعة متكامل، مزيل شعره ومنظف أوساخ رجليه وأوساخ يديه وكذا مع الغسل الذي هو مسنون، أما أمر النبي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فيفعل هذا في ضحى الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد. نعم.
وكره تركه فوق 40.
نعم، هذا الأولى، أنه يكون كل جمعة يتعاهد هذه الشعور من العانة ومن نطف الإبط ومن قص الشارب، هذه تعاهدها، ينبغي ألا يتركها أكثر من أسبوع، وكذلك تقليم الأظفار، لكن لو تركها فلا ينبغي أن يزيد على 40 يوم، بعد 40 يوم هذا لا ما ينبغي، لأنها إذا وصلت إلى هذا الحد تكون فيها تشويه، الشارب يطول ربما يصل إلى الفم، والأظفار تطول وتكون مشوهة، فالأفضل أن تكون كل أسبوع، والأفضل أن تكون صباح الجمعة، ولو تركها جمعة مورة جمعة فلا بأس، لكن لا يتركها زيادة على 40 يوم. نعم.
ويدفن الدم والشعر والظفر.
نعم، ينبغي أن الإنسان إذا مثلا أخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو خرج منه دم ونحو ذلك كالحجامة أو غير الحجامة أن يحفر له بالأرض ويدفنه، مثل ما أن الميت يدفن في الأرض فكذلك أجزاؤه له حي، الأجزاء التي منه أيضا ينبغي أن يدفن إكراما لها، لأن هذه جزء منك وجزء من الإنسان، فلا يتركها تكون مع الزبالة، لا يحفر لها ويدفنها، فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه.
نعم، يحرم النمص لأن النبي لعن النامصة، والنمص هو الذي يأخذ مثلا ربما يكون عنده من منقاش ولا شيء ملقاط يقطع الشعر سذاته وينتفه، هذا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، فالنامصة هي التي تأخذ الشعر، والمتنمصة التي تبحث عن امرأة تزيل شعرها بالنمص، هذه اللي طلبت، اللي تطلب هذه متنمصة، أو اللي تطلب من يسوي لها الوشم هذه مستوشمة، أما النامصة اللي تفعله وكذلك الواشمة اللي تستعمل الوشم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، نهى عن الوشم ونهى عن النمص، وهو قال مثلا ربما أن تجي الشعر من تفعلهم تزيل الشعر وتنتفه بهذا من أجل أن يكون الحاجب خط واحد ومستقيم وكذا وكذا، هذا منهي عنه، هذا من تغيير خلق الله، وكذلك أيضا الوشم والوشم هو الذي يجعل بعض الناس بأيديهم وربما جعلوا في أوجيهم يغرز الإبرة حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم ذر عليه شيء من الكحل، الكحل الأسود، ثم يخليه برهة ثم يغسله، ثم هذا لصق به يستمر ما يزول أبدا. فهذا هو الوشم الذي يستعمله كثير من الناس خصوصا في البادية وفي بعض البلدان يستعملونه، فهذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله. والشيء واللعن والعذاب بالله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، إذا قال ملعون أو لعنه الله يعني أبعده وطرده من رحمته، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فينبغي للإنسان تحاشى هذه الأمور ويبتعد عنها ولا يفعل لما يستوجب اللعن. نعم.
ووشر وهو برد الأسنان.
وكذلك وشر، هذا القسم الثالث من هذه الأمور، والوشر هو توشير الأسنان. بعض النساء ربما أنها تحب أن توشر أسنانها من باب التجميل أو تفليج، تحك أسنانها كذا حتى يصير فيها تفليج، كل هذا منهي عنه، كل من هذا من تغيير خلق الله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشم ولعن المتمدة ونعم الفالجة ونعم المتفلجة التي تطلب من يفعل هذا، فهذا كله نعم.
ووشر وهو برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن.
نعم، من باب التحسين، ربما أن تحك أو تحكه من علشان أنها يزيد بياضة يروح ما عليها مثلا من إصفرار أو كذا، كل هذا منهي عنه. المسواك قائم مقام هذا، إذا استعمل الإنسان المسواك وما يقوم مقام المسواك من الفرشة ونحو ذلك هذا كافي، ولا يفعل الشيء اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ووشم وهو غرس الجلد بإبرة وحشوه كحلا. قلت والظاهر طهارة المحل الموشوم بالغسل إذا لم يبق إلا مجرد لون أثر الوشم كلون نجاسة عجز عنه.
نعم، هذا لا بأس به، يعني ما يأثر في وضوء الإنسان ولا يأثر عليه، لكنه عندما يخرج الدم، الدم نجس، فينبغي لا أنه يغسله وينظفه، لكن لما أنه مضى عليه مدة خلاص النظر أحد ما بقي إلا اللون، واللون ما يأثر. لا.
وكذا يحرم وصل شعر بشعر.
كذلك إذا لأن النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة اللي تصل شعرها بشعر آخر من أجل يطول شعرها، تكون شعرها قصير ثم تأصله بشعر، النبي نهى عن هذا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، المستوصلة اللي تطلب من يسوي لها هذا، والواصلة نفسها هي اللي تفعل هذا، فالنبي لعنها عليه الصلاة والسلام. نعم.
لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة.
نعم، هذه الثلوث، الواصلة تصل شعرها بشعر، والنامصة تلقط الشعر سواء من أو من الوجه شعيرات وكذا وتنمص كذا، وكذلك الواشرة تبشر الأسنان. نعم، هذه الثلاث نعلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأن هذه كانت من أعمال الجاهلية، في الجاهلية يستعملون هذا، والنبي أزال كل ما كان عليه أمر الجاهلية. نعم.
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه.
نعم، تدل على تحريمه، وعند العلماء ما هو مجرد التحريم فقط، بعضهم يرى أنها كبيرة من الكبائر، لأن اللي يترتب عليه اللعن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا فعل هذا، وإن كان فيه خلاف هل كل ما لعن أن ترد أنها الشيء الذي يلعن أنه يلعن عليه فهو كبيرة، فيه خلاف بين العلماء، لكن بعضهم يقول هذا. نعم.
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته.
نعم، اللي يفعل المباح ما تجوز لعنته، هذا لا شك أنه محرم ويأثم الإنسان فيه، لكن عاد هل تكون من كبائر الذنوب والعياذ بالله أو أنها ذنب من صغائر الذنوب. نعم.
باب الوضوء من الوضاءة وهي النظافة، وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به.
نعم.
وقيل
بالوضوء. نعم، يقال وضوء ويقال وضوء. الوضوء نعم هذا استعماله، والوضوء هو الماء الذي تتوضأ فيه. وبعضهم قال انها تستعمل هذا لهذا لانها رويت باللغات الثلاث، يقال وضوء فيهم كلهن ويقال وضوء بهم كلهن ويقال هذا وضوء وهذا وضوء، يعني في ثلاث لغات كلها جائزة. نعم.
وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به.
نعم، اسم للماء الذي يتوضأ به وضوء، يقول ناولني للوضوء، الوضوء يعني الماء. والفعل كونك تمضمض وتستنشق وتغسل هذا وضوء، فهذا هو الأكثر. نعم.
وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما.
نعم، ثلاث لغات فيها. نعم، جائزة كلها. نعم.
وهو أضعفها.
نعم، الضم بالجميع هذا ضعيف. نعم.
وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
نعم، هذا هو الوضوء. الوضوء هو غسل الأعضاء التي ذكرها الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه فروض الوضوء التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فهذا غسل هذه الأعضاء هذا يسمى الوضوء، ولا تتم الصلاة إلا بهذا الوضوء، لأن النبي يقول لا صلاة إلا بوضوء، فلا بد منها. فهذه لما كانت يترتب عليها صحة الصلاة، والصلاة من أعظم العبادات، ولذلك من تركها النبي يقول من تركها فقد كفر، فالذي يترك الصلاة والعياذ بالله كافر. فينبغي للمسلم أنه يهتم بها وبأدائها وبطهارتها وخشوعها وأركانها، ويهتم بها كلا لا تكون، لأنها تنقص. أما تكون الصلاة أسأل الله الكريم من فضله إذا تكون كاملة وقبلت، وإما أن تكون ناقصة لأنه تنقص ولا يكتب لك إلا مقدار ما صح منها. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما كتب له إلا نصفها، أو ما كتب له إلا ربعه، حتى قال أو ما كتب له إلا عشرها، عشير صلاته. فإذا مهتم الإنسان فيها بوضوءها أولا وقبل كل شيء الوضوء، ثم بعد عند دخول الصلاة يستحضر الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بالقراءة الواجبة عليه وهو أقل شيء الفاتحة وما زاد فهو سنة، ثم أيضا عند الركوع سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، ويعتدل في ركوعه ويطمئن، لأن الطمأنينة شرط من شروط الصلاة. أما اللي ينقر نقر غراب هذا كذا ذا ما يطمئن شيء، هذا ما هي بصلاة لي، لأن النبي نهى عنها، نهى عن نقل كنقل الغراب. فلكن إذا ركع يطمئن ولو بمقدار ما يسبح تسبيحة أو تسبيحتين أو ثلاث يكفي، لكنه كلما كثر الاطمئنان وزاد التسبيح هذا أبلغ في الصلاة. فالمهم أنه لابد يهتم لها عند الوضوء، ونظافة الماء ونظافة البدن وإزالة ما على البدن من نجاسات أو على الثياب ملابس أو على البقعة التي تصلي فيها، كل هذا تتعاهد نظافته. ثم أيضا عند الدخول تستحضر، ولذلك استحب أن عندما يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو من كبيه وحذر أذنيه يرفعها. قال العلماء إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين الله، أنه دخل الله سبحانه وتعالى إذا دخل العبد في الصلاة ينظر إليه، فلذلك أنه ينبغي أن يفعل هذا. ثم يستحضر التسبيح الذي هو سنة، اللي هو استفتاح الصلاة بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، والتسبيحات أنواع كثيرة، أي شيء يجيبه منها من الاستحاثات الواردة ستة أو سبعة أنواع كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم باعد بيني وبين خطك ما بعته من المشرق، ولا وجهت وجهي إلى آخره. فهذه إذا استعمله، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يبي يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. فلا بد أن يأتي بهذه الأشياء كاملة مكملة، ويستحضر صلاته ويستحضر عبادته، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وأنه مطلع عليه في هذه الحال، فيصير أمره إلى الله ولا يهمونه الناس. مثلا ربما بعض الناس والعياذ بالله يدخل في الرياء وهو ما يدري، يحسن صلاته لأن الناس ينظرون إليه، فيحسن صلاته ويحسن ركوعه ويحسن هذا، والعياذ بالله يدخل في الرياء. والرياء محبط للعمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا شرك أصغر. فالرياء والعياذ بالله، فالإنسان يهتم بأمل هذه الصلاة العظيمة، فلذلك ثم ينصرف منها. وأحيانا والعياذ بالله ينصرف الإنسان ولم يقبل من صلاته شيئا أبدا، لأنه جاء في الحديث إذا أداها على وجهها بخشوعها وركوعها كاملة نعم ارتفعت إلى السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإن كان بعكس ذلك ما اهتم بصلاته، وربما أنه أخل بركوع أو سجود أو طمأنينة أو قراءة وكذا ولا قبلت صلاته، فإنها يأخذها الملك ويلفها كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة مهمة ينبغي للمسلم، ولذلك ما هنا شيء من العبادات كفر تركه إلا الصلاة. إذا قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مسلم، إن صلى فهو كمل، وإن ما صلى فهذا كافر. وفي عدة أحاديث تدل على كفر ترك الصلاة، ويقول على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما ينفع ولا صيامه ولا صدقته ولا شيء إذا ترك الصلاة. فأهم من أهم الأركان بعد التوحيد، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أهم العبادات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتاح له ويحبه ويحس بطمأنينة إذا دخل فيها. ولذلك يقول بلال رضي الله عنه يا بلال أرحنا بالصلاة، أذن نصلي